مكتبة الكتب الصوتية.
إن مع الصبر نصرا.
نسخة صوتية لكتاب المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله الوارف.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إن مع الصبر نصرا، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي دام ظله. ذكر سماحته في مذكراته العربية ضجيج المعذبين الذي كان يقرع آذان السجناء في سجون دائرة مخابرات نظام الشاه المقبور السفاك طوال الليل والنهار، وكذلك الظروف القاسية التي كان يعيشها كل سجين. تعالوا معنا أيها الأفاضل نقرأ معا صفحات أخرى من تلك المذكرات.
في مرة من المرات استدعوني للتحقيق، وكان معي في الزنزانة 3 أشخاص. أخذوني في الصباح وما عدت إلى زنزانتي حتى المساء. رفاق الزنزانة ظنوا أني مت تحت التعذيب فاضطربوا كثيرا، والطريف أني حين عدت إليهم لم يعرفوني، فقد غادرتهم بلحية طويلة وعدت بدون لحية، وحين تكلمت معهم عرفوني فبكى بعضهم. كان لي صاحب في الزنزانة وهو أحمد أحمدي، سبط العالم الشهير الشيخ محمد علي الشهابادي أستاذ الإمام الخميني في الفلسفة والعرفان، وكان حينما يأخذونه إلى الاستجواب يعود زاحفا على مقعده بعد أن يفقد قدرته على المشي، واستمر معه التعذيب حتى استشهد في هذا السجن. وكان حين يعود إلى الزنزانة يخيم علينا ألم شديد يعتصر قلوبنا، فيسارع إلى تخفيف آلامنا وتسليتنا وبث الطمأنينة في قلوبنا. أذكر مشاهد وحشية التعامل، ولكني لا أستطيع تصوير عمق المأساة. لقد كان المسؤولون في هذا السجن على درجة عالية من الخبث واللؤم. كان صوت تعذيب السجناء يسمع حتى الصباح. لم أكد أغفو حتى أستيقظ على صوت أنين، ولا أدري أهو صوت حقيقي أم شريط مسجل. أماه، ومشكلتي الكبرى في هذا السجن كانت أمي. إنها كما ذكرت كانت تتحلى بشجاعة فائقة وصمود لا يلين، لكنها قالت لي قبيل اعتقالي هذا ما ينبئ أن صبرها قد نفد بسبب كثرة ما تحملته من مصائب ولدها. قالت لي يوما وكنت في بيتها: لو سجنت مرة أخرى فإني سوف أموت. حاولت حينها أن أطمئنها وأقول لها: يا أماه، لماذا أسجن مرة أخرى؟ ماذا فعلت؟ ثم لو قدر أن يحدث ذلك، لماذا هذا الشعور؟ لماذا هذا الكلام الذي لا أعهده منك أبدا؟ لكني وجدتها جادة فيما تقول. كانت كلمات الوالدة تقرع أذني وتقلق نفسي منذ أن اعتقلت، وبقيت في هذه الحالة مدة 6 أشهر لا أعلم ما حل بوالدتي. بعد 6 أشهر سمحوا لي أن يكون لي اتصال هاتفي واحد فقط. فضلت أن أتصل ببيت الوالد، كان الوالد وراء الخط. أول سؤال وجهته إليه: كيف حال والدتي؟ أجابني: بخير. لم أطمئن، قلت له: أين هي الآن؟ قال: خرجت من البيت. لم أطمئن، سألت: أين ذهبت؟ قال: ذهبت إلى مجلس ذكر في بيت فلان. تذكرت مجلس الذكر الذي كانت تواظب الوالدة على حضوره، فارتحت وهدأت نفسي. ثم سألت عن الزوجة والأولاد، والواقع أني مع قدرتي على البيان لا أستطيع أبدا أن أصف ما يجري على الإنسان في هذا السجن، فقد رأيت فيه من البشاعة ما لم أرى ولم أسمع بمثله حتى اليوم. شفرة مورس. طبيعة الإنسان أن يتمرد على وضع لا يستسيغه، وإذا هم بالتمرد تنفتح أمامه طرق للإبداع والابتكار. وفي هذا السجن كانت أفكار السجناء تتركز على تجاوز عقبتين: الأولى عقبة الحرس، وأكثرهم أميون مأجورون تغلب عليهم البساطة، والثانية عقبة رجال الأمن، وكان السجناء يخططون عادة للتغلب على العقبة الأولى وينجحون فيها غالبا. وأذكر من ذلك قضايا لا تخلو من طرافة: الكلام داخل الزنزانة الواحدة ممنوع كما ذكرت، فما بالك بالكلام مع سجناء الزنزانات الأخرى. كان هذا العمل خطيرا، يؤدي إلى ارتباك أوضاع التحقيق وعمليات الحصول على معلومات، خاصة إذا كان المعتقلون متهمين في قضية أمنية واحدة. ومع هذه الخطورة كان المورس أداة التخاطب بين السجناء. كان بيني وبين زنزانة الشهيد رجائي فاصلة زنزانة واحدة، كنت أخاطب الزنزانة المجاورة بالمورس فيذهب النداء إلى زنزانة رجائي ويعود الجواب. لقد تعلمت لغة المورس في هذا السجن. بدأت القصة من ضربات على الجدار أسمعها من زنزانة جاري ولا أفهم معناها. عرفت أنه يريد بهذه الضربات شيئا، وذات يوم كنت أتطلع إلى جدران الزنزانة، وهو عمل يعمد إليه السجين عادة كي يشغل نفسه بشيء جديد، فقرأت فيما قرأت ذكريات السجناء ومطايباتهم ولطائفهم. وإذ كنت أحدق في جدار يقع جوار الباب لا يصل إليه ضوء إلا بالكاد، رأيت جدولا فيه حروف ورموز، وبسبب معرفتي قليلا ببعض العلوم التي تمارس بالحرف والعدد بدأت أتفهم لغة الجدول، فإذا هي رموز المورس. بدأت أتعلمها، وبدأت أتفهم ضربات جاري على الحائط. ثم في مرة من المرات حاولت أن أجيبه ولو ببطء. فهم الجار جوابي وفرح كثيرا. بدأ تبادل الحديث بيني وبينه، هو يخاطبني بسرعة ومهارة وأنا أجيبه على مكث، ويحاول أن يساعدني، فما إن يسمع الحرف أو الحرفين من الكلمة حتى يشير إلي بأنه فهم الكلمة ولا داعي لبقية الحروف.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إن مع الصبر نصرا، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله، إعداد محمد علي آذرشاب، مراجعة محمد مهدي شريعة مدار، قراءة وأداء الدكتور عدنان أشكوري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
صلاة. أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو كل شيء قدير. لله ملك السماوات السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي أشهد أن علي حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا
السلام عليكم مستمعين الأطائب ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أيامكم بالمناسبة الطيبة التي يحملها هذا اليوم، وهي ذكرى ولادة سبط المصطفى وعزيز الزهراء وشبل المرتضى وشقيق المجتبى وخامس أصحاب الكساء مولانا سيد الشهداء الحسين المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. بهذه المناسبة نتقرب إلى الله عز وجل متوسلين إليه بهذا العبد الصالح الزكي، فنتلو معا الدعاء الشريف الخاص بهذا اليوم. مستمعينا الأفاضل، قال الشيخ الطوسي في كتاب مصباح المتهجد: في هذا اليوم ولد الحسين بن علي عليه السلام، وخرج إلى أبي القاسم بن علاء الهمداني وكيل الإمام العسكري عليه السلام أن مولانا الحسين عليه السلام ولد يوم الخميس لثلاث خلون من شعبان، فصمه وادع فيه بهذا الدعاء. اللهم إني أسألك بحق المولود في هذا اليوم الموعود، بشهادته قبل استهلاله، وولادته بكته السماء ومن فيها، والأرض ومن عليها، ولما يطأ لابتيها قتيل العبرة وسيد الأسرة الممدود بالنصرة يوم الكرة، المعوض من قتله أن الأئمة من نسله والشفاء في تربته والفوز معه في أوبته والأوصياء من عترته بعد قائمهم وغيبته، حتى يدرك الأوتار ويثأر الثار ويرضو الجبار ويكون خير أنصار، صلى الله عليهم مع اختلاف الليل والنهار. اللهم فبحقهم إليك أتوسل، وأسأل سؤال مقترف معترف مسيء إلى نفسه مما فرط في يومه وأمسه، يسألك العصمة إلى محل رمسه. اللهم فصل على محمد وعترته، واحشرنا في زمرته، وبوئنا معه دار الكرامة ومحل الإقامة. اللهم وكما أكرمتنا بمعرفته فأكرمنا بزلفته، وارزقنا مرافقته وسابقته، واجعلنا ممن يسلم لأمره ويكثر الصلاة عليه عند ذكره وعلى جميع أوصيائه وأهل أصفيائه الممدودين منك بالعدد الاثني عشر النجوم الزهر والحجج على جميع البشر. اللهم وهب لنا في هذا اليوم خير موهبة، وأنجح لنا فيه كل طلبة، كما وهبت الحسين لمحمد جده، وعاذ فطرس بمهده، فنحن عائذون بقبره من بعده، نشهد تربته وننتظر أوبته. آمين رب العالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. حضرات المستمعين، سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه تعالى وبركات. تحية عطرة نقدمها لكم أينما كنتم وأنتم تستمعون إلى حلقة جديدة من برنامج نهج الحياة. أيها الأفاضل، في هذه الحلقة من البرنامج سوف نكمل لكم بإذن الله تفسير ما تبقى من آيات سورة الفتح المباركة، بداية من الآية 26 بعد الاستماع إلى تلاوتها، فتابعونا مشكورين.
إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما.
أيها الكرام، الحمية في هذه الآية هي في الأصل الحرارة، وتستعمل في هذا السياق للدلالة على التعصب لأفكار الآباء والأجداد وعاداتهم، والتمسك والتعصب مذموم عندما لا يكون مبنيا على المنطق والدليل، وإلا فإن التعصب للحق والإصرار عليه ممدوح مندوب إليه. أعزائنا المستمعين، ومما تعلمه إيانا هذه الآية المباركة، أولا التعصب الجاهلي من الدوافع إلى صد المسلمين عن المسجد الحرام وعن طريق الحق بصورة عامة. ثانيا من أساليب مواجهة التعصب وحمية الجاهلية السكينة والهدوء. ثالثا لا تتاح السكينة ولا يحصل عليها الإنسان بزيادة العدد والعدة، بل هي هبة إلهية يمن الله بها على من يشاء من عباده. رابعا التقوى تكتسب قيمتها من دوامها واستمرارها، وتفقد قيمتها عندما تكون موسمية وتابعة للظروف والأوضاع المتغيرة. وخامساً، اتخاذ المواقف واختيار الموقف المناسب منها ينبغي أن يخضع لمعايير العلم والمعرفة. أيها الأفاضل، أما الآن ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة الآيتين 27 و28 من سورة الفتح المباركة.
لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا.
مستمعين الكرام، ورد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى في منامه أن المسلمين يدخلون المسجد الحرام آمنين مطمئنين، ولكنهم لم ينالوا ما كانوا يتوقعون من الحج في السنة نفسها، فأثار ذلك تساؤلا عند بعض المسلمين، وكان جواب النبي هو التطمين وبث الأمل بتحقق هذه الرؤية ولو لم يكن في سنتهم هذه. وتكرر الوعد الإلهي بالنصر أكثر من مرة في القرآن الكريم كما في هذه الآية، وربما كان المراد من ذلك غلبة الحجة والمنطق، وهذا ثابت للإسلام في كل زمان. فنحن نعتقد أن المستقبل للإسلام بحسب الأسس الاعتقادية التي يؤمن بها المسلمون، وهي ظهور المهدي الموعود عجل الله تعالى فرجه الشريف في آخر الزمان. ومما تعلمه إيانا هاتان الآيتان الكريمتان، أولا دخول المسلمين إلى مكة من المغيبات التي كشفها القرآن قبل تحققها، وهي مصداق من مصاديق إعجازه. ثانيا، لا يعلم الإنسان كل الآثار والنتائج التي تترتب على أعماله، ولذلك عليه أن يطيع الله فيما يأمره وينهاه لتحصيل المصالح وتجنب المفاسد. فالمسلمون كانوا يرون الخير في دخول مكة للحج، ولكن المصلحة بحسب علم الله كانت في المهادنة والصلح. ثالثا، غلبة الحق على الباطل هدف وغاية، والله وحده هو القادر على تحقيقها. رابعا، سر نصر الإسلام الهداية الإلهية والانسجام مع ما يقتضيه الحق. خامسا، قبول الناس وعدم قبولهم للحق لا أهمية له، وإنما المهم والأساس هو قبول الله وشهادته حسب قوله تعالى: وكفى بالله شهيدا. صدق الله العلي العظيم. أما الآن أيها الأحبة، ندعوكم للاستماع إلى تلاوة مرتلة للآية 29 قبل بيانها، وهي آخر آية في سورة الفتح المباركة.
محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
من الملاحظات التي يمكن ذكرها حول سورة الفتح أيها الأكارم هي أن الخطاب في أول السورة موجه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومحور الحديث في آخر السورة هو أيضا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتشير هذه الآية إلى العلامات الظاهرة على المؤمنين والتي تدل على إيمانهم، وهي الركوع والسجود والعلامة في الجبهة من أثر السجود، وتشير أيضا إلى ثبات العقيدة ورسوخها في باطن الإنسان. ومن التعاليم التي يمكن ذكرها في هذه الآية المباركة أولا الوعود الإلهية واضحة شفافة لا لبس فيها. ثانيا من الأساليب الصالحة والمؤثرة في التربية تقديم القدوة الصالحة والنموذج اللائق. ثالثا على المؤمنين أن يجمعوا بين الشدة والصلابة في التعاطي مع الأعداء والتراحم والمودة والعطف مع الإخوان وفي العلاقات داخل المجتمع الإسلامي. رابعا يجب أن تكون الصلاة في المجتمع الإسلامي ظاهرة تشاهد بوضوح. وخامسا دفع الضرر والمفسدة أولى من جلب المصلحة والنفع، ولذلك ذكرت المغفرة أولا ثم ذكر بعدها الأجر العظيم. أحبة الخير، مع ختام تفسير سورة الفتح المباركة وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، فحتى لقاء آخر وتفسير آخر من الذكر الحكيم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وطاب نهاركم بكل خير. أحبتي أدعوكم للاستماع إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، كونوا معنا. في الساعة 12:49 من وصايا أمير المؤمنين علي عليه السلام. قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشرة موجزة للأنباء في الساعة 1 تماما. المحاضرة الإسلامية تقدم لحضراتكم عند 1:05 يلقيها على مسامعكم سماحة السيد محمد الشوكي، وموضوعها سر خلود الإمام الحسين وثورته المباركة. باسم الحسين نعيش اليوم أفراحا عند 1:51. حصاد الظهيرة يقدم لحضراتكم عند 2 تماما. في الساعة 2:25 تأتيكم تمثيلية الإذاعة. نشرة موجزة للأنباء عند 3 تماما، في الساعة 3:05 صفحات من التاريخ. على الهواء مباشرة عند 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة، فلسطين اليوم. أحبتي، تابعوا مواد برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. تواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radio@irib.ir. شكرا لحسن المتابعة ودمتم في رعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الدعوة وأسلوبها في القرآن الكريم.
ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن.
الحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. كنا قد تناولنا في الحلقة الماضية آية قرآنية عظيمة عرضت للدعوة، وهي قول الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. هذه الآية هي الوحيدة التي تحتوي على الركائز الأساسية لأسلوب الدعوة وطريقتها التي يجب على الدعاء أن يسيروا عليها وينتهجوا نهجها. ومن أجل التعرف على الخط العام لذلك الأسلوب من خلال هذه الآية، كنا قد قسمناها إلى فقرتين. الفقرة الأولى تشمل قوله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وتناولنا في الحلقة السابقة تفسير كلمة الحكمة وبينا المراد القرآني منها، وفي هذه الحلقة نتابع التفسير فنلتقي بكلمة الموعظة الحسنة. فما هو المراد القرآني منها؟ والجواب هو أن الموعظة الحسنة هي طريقة في التبليغ وأسلوب في الدعوة يحببها ولا ينفر عنها، يقرب إليها ولا يبعد عنها، ييسرها ولا يعسرها. وأخيرا لا آخرا، فهو الأسلوب الذي يشعر المخاطب أن دور الداعية معه دور الرفيق به، الناصح له، الباحث عما ينفعه ويسعده. إنها كما قال أحد الكتاب المعاصرين: التي تدخل القلوب برفق وتعمق المشاعر بلطف، لا بالزجر والتأنيب في غير موجب، ولا بفضح الأخطاء التي قد تقع عن جهل أو حسن نية. فإن الرفق في الموعظة كثيرا ما يهدي القلوب الشاردة ويؤلف القلوب النافرة ويأتي بخير من الزجر والتأنيب. ونضيف على ذلك أن اللطف والرفق واللين في مقام الدعوة يشعر الإنسان بإنسانيته ويوحي له بطريقة عفوية أنه أمام دعوة تفيض بالحب والحنان والحياة النابضة بالروح والإيمان الخير. وهنا ننتقل إلى تفسير الفقرة الثانية، وهي قوله تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه الآية هي بمثابة الإرشاد إلى الطرق التي يواجه بها الداعية المسلم رد الفعل الذي تثيره الدعوة لدى المخاطب. فالقرآن الكريم حسب حساب الكفار وأتباع العقيدة اللا إسلامية، وعرف أن الداعية سيصطدم بهم نتيجة اصطدامهم به، بسبب اختلاف أفكارهم مع دعوته واتجاه الدعوة السلبي ضد معتقداتهم، لأنها جاءت لتحطيم تلك المعتقدات وهدم تلك الأفكار. لقد حسب القرآن الكريم حساب ذلك كله، وعرف النتيجة التي سينتهي إليها الداعية معهم لو ترك وطبيعته، لأنه عند ذلك قد يثيره أسلوبهم ويثير فيه طبيعة الثأر لعقيدته، الأمر الذي يلحق بالدعوة الكثير من المشاكل. ومن هنا كانت محاولة القرآن في ترويض نفس الداعية وتوسيع آفاقه، أي عملت الآية القرآنية على أن تكون شخصية الداعية الشخصية الرسالية التي تمثل التحول الإنساني من الذات التي تعيش الهموم الصغيرة والقضايا المحدودة إلى الرسالية التي تعيش الهموم الكبيرة والقضايا الواسعة، ليكون الإنسان بدوره رسالة تتحرك على الأرض لبسط ظلالها على الحياة، لا جسدا يخطو معه ظله فيعيش مع حياته ويموت بموته. وبذلك فالرسالي يسبق نفسه ويتجاوز حياته إلى حياة الآخرين على امتداد الرسالة في الزمن. هذا ما حاول القرآن تحقيقه في نفس الداعية، كما أنه حاول أن يفهمه بأن مهاجمة دعوته من قبل خصومها أمر طبيعي جدا، وينبغي عليه أن يتقبله كما يتقبل الأمور الطبيعية التي يعيشها في حياته. فمن طبيعة وظيفته كداعية أن يكسب هؤلاء الخصوم إلى جانب الدعوة ويقربهم إلى عقيدتها ويربح فكرهم وإيمانهم، لا أن يحطمهم وينفرهم عن تلك الدعوة. بل عليه إعانة خصمه على التحرر من رواسب معتقداته والأخذ بيده نحو هذا السبيل، ليصبح صديقا ورفيقا له في رحلة الدعوة إلى الله. وبهذا كان الجدل بالتي هي أحسن يمثل الطريقة العملية المثلى للوصول إلى ذلك الهدف وبلوغ تلك الغاية. هذه الدعوة إلى سلوك الطريق الأحسن في مقام الجدل والصراع الفكري ليست مقتصرة على هذا المجال فقط، بل هي دعوة قرآنية تخاطب كل مجال من مجالات الصراع في الحياة، وتتصل بكل علاقة من علاقات الإنسان بأخيه الإنسان في مجالات الصراع. إنها دعوة الله إلى الإنسان في قوله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. كما جاءت دعوته في قوله أيضا: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. هذه الدعوة الصافية التي توحي إلى الإنسان أن مهمته في الحياة هي أن يثير في الإنسانية عوامل الخير بدلا من عوامل الشر التي تهدم ولا تبني وتضر ولا تنفع، وتدفعه أيضا إلى أن يجعل اختيار الأحسن في كل شيء وفي كل جانب من حياته شعاره الذي يرفعه في كل زمان ومكان. وعلى ضوء هذا نجد أن سلوك الأسلوب الأحسن في مجالات الدعوة هو جزء من الأسلوب العام للسلوك الإنساني الذي شرعه الإسلام في الحياة الاجتماعية. وإلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج أسلوب الدعوة في القرآن، فنستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقتنا المقبلة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الدعوة وأسلوبها في القرآن الكريم.
ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم. في باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده وعهوده إلى عماله ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته. ومن كتاب الله عليه السلام إلى عمرو بن العاص: فإنك قد جعلت دينك تبعا لدنيا امرئ ظاهر غيه مهتوك ستره يشين الكريم بمجلسه ويسفه الحليم بخلطته فاتبعت أثره وطلبت فضله اتباع الكلب للدرغام يلوذ بمخالبه وينتظر ما يلقى إليه من فضل فريسته فأذهبت دنياك وآخرتك ولو بالحق أخذت أدركت ما طلبت فإن يمكنني الله منك ومن ابن أبي سفيان أجزكما بما قدمتما وإن تعجزا وتبقيا فما أمامكما شر لكما والسلام. ومن كتاب الله عليه السلام إلى بعض عماله: أما بعد، فقد بلغني عنك أمر إن كنت فعلته فقد أسخطت ربك وعصيت إمامك وأخزيت أمانتك. بلغني أنك جردت الأرض فأخذت ما تحت قدميك وأكلت ما تحت يديك فارفع إلي حسابك واعلم أن حساب الله أعظم من حساب الناس والسلام. ومن كتاب الله عليه السلام إلى بعض عماله: أما بعد، فإني كنت أشركتك في أمانتي وجعلتك شعاري وبطانتي ولم يكن رجل من أهلي أوثق منك في نفسي لمواساتي وموازرتي وأداء الأمانة إلي، فلما رأيت الزمان على ابن عمك قد كلب والعدو قد حرب وأمانة الناس قد خزيت وهذه الأمة قد فنكت وشغرت، قلبت لابن عمك ظهر المجن ففارقته مع المفارقين وخذلته مع الخاذلين وخنته مع الخائنين، فلابن عمك آسيت ولا الأمانة أديت
وكأنك لم تكن الله تريد بجهادك، وكأنك لم تكن على بينة من ربك، وكأنك إنما كنت تكيد هذه الأمة عن دنياهم وتنوي غرتهم عن فيئهم. فلما أمكنتك الشدة في خيانة الأمة أسرعت الكرة وعاجلت الوثبة واختطفت ما قدرت عليه من أموالهم المصونة لأراملهم وأيتامهم اختطاف الذئب الأزل دامية المعزة الكثيرة، فحملته إلى الحجاز رحيب الصدر بحمله غير متأثم من أخذه، كأنك لا أبا لغيرك حضرت إلى أهلك تراثك من أبيك وأمك. فسبحان الله، أما تؤمن بالمعاد؟ أو ما تخاف نقاش الحساب؟ أيها المعدود عندنا من أولي الألباب، كيف تصيغ شرابا وطعاما وأنت تعلم أنك تأكل حراما وتشرب حراما وتبتاع الإماء وتنكح النساء من أموال اليتامى والمساكين والمؤمنين والمجاهدين الذين أفاء الله عليهم هذه الأموال وأحرز بهم هذه البلاد؟ فاتق الله واردد إلى هؤلاء القوم أموالهم، فإنك إن لم تفعل ثم أمكنني الله منك لأعذرن إلى الله فيك، ولأضربنك بسيف الذي ما ضربت به أحدا إلا دخل النار. ووالله لو أن الحسن والحسين فعلا مثل الذي فعلت ما كانت لهما عندي هوادة ولا ظفرا مني بإرادة حتى آخذ الحق منهما وأزيح الباطل عن مظلمتهما. وأقسم بالله رب العالمين، ما يسرني أن ما أخذته من أموالهم حلال لي أتركه ميراثا لمن بعدي. فضحي رويدا، فكأنك قد بلغت المدى ودفنت تحت الثرى وعرضت عليك أعمالك بالمحل الذي ينادي الظالم فيه بالحسرة ويتمنى المضيع فيه الرجعة. ولا تحين مناص. كانت تلك في باب المختار من كتب مولانا علي عليه السلام في نهج بلاغته.
الواحدة بعد الظهر، هنا طهران صوت الجمهورية.